أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة، وعليكم السلام، في المسألة 583 من مسائل المضاربة. وقلنا في هذه المسألة أن لو وقع خلاف بين المالك والعامل، أحدهم يدعي مضاربة فاسدة والآخر يدعي أنها قرض، وبينا الصورة الأولى فيما لو كان العامل يدعي القرض، كان العامل يدعي القرض والمالك يدعي المضاربة الفاسدة. الصورة الأخرى فيما لو كان قال، وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء. الصورة الأخرى أن يكون المالك هو الذي يدعي القرض والعامل هو الذي يدعي المضاربة. لماذا؟ لأن لو المالك هو الذي يدعي القرض، لو كانت المضاربة خاسرة، فعندما المالك يدعي القرض هذا يعني أنه لا يخسر شيء، أن الخسارة تكون من مال العامل فقط. فإذا المالك يدعي أنه هذا المال كان قرضا ولم يكن قراضا، أي مضاربة، لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء. ماذا؟ من أجرة المثل، لأنها لو كانت مضاربة وفاسدة فالعامل يستحق أجرة المثل، هو لا يريد أن يدفع أجرة المثل ف يدعي أنها كانت قرضا. والعامل يدعي المضاربة الفاسدة. لماذا يدعي المضاربة الفاسدة؟ افترض هناك خسارة كبيرة في هذه المضاربة، فالخسارة كما قلنا تكون على المالك لا تكون على العامل، فهو لذلك يدعي أنها. على كل حال قد يكون يدعي لأنه صادق، ليس دائما أننا نتهم أحد طرفين. المهم لكن بيان هذه المسألة حتى يتبين أيهما مدعي وأيهما المنكر. يقول في هذه الصورة كلا الطرفين مدعي، فيحكم بالتحالف. يعني عندما نقول يحكم بالتحالف يعني كلا الطرفين يتوجه إليه اليمين مع فقد البينة، يعني لو كان هناك بينة فتؤخذ بالبينة، مع فقد البينة يتوجه التحالف بكون الخسارة. فبعد التحالف يحكم بكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل، يعني يحكم بكونها من جهة ليست مضاربة. ثبت قول العامل، فالعامل لا يأخذ شيء من المالك. ومن جهة أخرى تحكم بكونها مضاربة فاسدة، هذا من جهة يحكم بكونها مضاربة فاسدة، فلو كان خسارة الخسارة تكون على المالك. ومن جهة أخرى لا يستحق العامل شيء. لماذا؟ لأنه العامل يدعي أنه قرض، يعني هو يدعي أنه يعمل مجانا، عرفتم كيف؟ فلا يستحق أجرة على عمله. يقول هذا كل هذا الكلام الذي سبق، إذا كان النزاع والخلاف بين المالك والعامل على أنها مضاربة فاسدة أو قرض، هذا المال كان للمضاربة أو للقرض. أما لو كان الخلاف أنها كانت مضاربة فاسدة أو بضاعة، مضاربة فاسدة أو بضاعة، البضاعة مقصود منها شخص يأخذ أموال آخر ويعمل بها مجانا، يعمل بها مجانا، هذا المقصود، يعني العمل مجاني لا يكون له أجر ولا يكون له جزء من الربح. هذا كيف يكون؟ عادة يكون في الواقع بأن شخص عنده أموال، هذه الأموال لوحدها لا تكفي لمشروع، فيقول لآخر أنا عندي 100,000 من الدنانير في الطريق، أعطيني 100,000 أنت وأنا أعمل في المشروع وأعطيك نصف الربح. هذا في واقعه هذا ليس مضاربة، هذا في واقعه أنه يعمل في أمواله مجانا، لأنه بربح الذي سيتحقق من أموال ذلك الشخص سيعطيه إياه، ليس هو مشاركا في الربح. أو لا يفترض صورة أسهل، أنا افترض لكم صورة في الواقع تقع، صورة أسهل، شخص يعمل في أموال الآخر بدون مقابل، إذا ربح الآخر يعطيه وإذا خسر تكون عليه، يعني يعمل في أموال الآخر بدون مقابل، كأن يكون هذا الآخر هو أبوه أو يكون أخوه لمصلحة أنه يعمل بدون مقابل بدون أجرة. هذا ما يسمى بضاعة. بضاعة هو أن البضاعة إذن هي إعطاء مال الشخص وتوكيله في التجارة بالمال مجانا وتبرعا، هذا معنى البضاعة. فإذا كانت إذا كان الخلاف بينهما أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة، فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماما للمالك، يعني يثبت كونها بضاعة. يكون لا على كل الصورتين، سواء كانت مضاربة فاسدة أو بضاعة، بالتالي الربح يكون للمالك، لأن العامل على كلا الصورتين يعترف أنه ليس له شيء من الربح. فإذا كانت مضاربة وثبت أنها فاسدة فليس له شيء من الربح، وإن كانت بضاعة أيضا ليس له من الربح شيء. فإذا كان هناك الربح يكون تماما للمالك بعد طبعا أن يحلف، ولا يكون للعامل أجرة المثل، لا يكون للعامل أجرة المثل، لأنه لو كانت مضاربة العامل يستحق أجرة المثل، وفاسدة يستحق أجرة المثل على عمله، ولكن هناك دعوة من المالك حلف فثبت أنه بضاعة، إذن ولا يستحق أجرة المثل. على كل حال، هذه حقيقة هذه الفروع هي المفروض أن تبحث في القضاء وليست في، لأن مرجعها بالتالي ليس هنا شيء جديد، مرجعها بالتالي إلى في تعيين من هو المنكر ومن هو المدعي، وهذه تطبيقات، لأن نحن الدعاوى بالتالي إما ستكون النزاعات، إما ستكون في التجارة، إما ستكون في البيوع، إما ستكون في هذه المعاملات. فهذه صغريات لتلك القاعدة الكلية أنه القضاء، النزاع في القضاء. يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا، سواء أكان المال أيضا واحدا أو كان متعددا. هنا عدة مسائل سنمر عليها، ما فيها شيء أساسي. هذه المسألة التي تقول أن المالك يمكن أن يكون واحد والعامل واحد، والعامل متعدد أكثر من عامل، سواء كان المال أيضا واحدا يعني يضارب له بمال واحد، أو لا كان مالك عنده أكثر من مال، هذا يضارب له في هذا المال وهذا يضارب، سواء كان المال أيضا واحدا أو كان متعددا. لا، عندما نحن نفترض أن العامل، عفوا، العامل متعدد يعني يعملون معا، يعملون معا في مال واحد أو في عدة أموال، يعملون معا في مال واحد أو في عدة أموال، وسواء كان العمال متساويين في مقدار الجعل، لكل مثلا افترضوا 10% يكون لهم، أو لا كانوا متفاضلين، عامل له 10 عامل له 15 عامل له 5% وهكذا. وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحد، المال أكثر من مالك والعامل واحد. إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا موضوع عليها تنوين، هذا التنوين خطأ، عندكم تنوين هذا خطأ، يعني هذين الشخصين قاموا بمضاربة شخص واحد، شخص واحد أعطوه المال لشخص واحد، وقارضا واحدا واشترطا له النصف، قالوا أنت العامل تأخذ النصف من المال. التفتوا، هذه المسألة فيها كلام، قال له أنت تأخذ النصف من المال الآن، وتفاضلا في النصف الآخر. أما النصف الآخر قال لي من النصف الثاني، لي الثلثين ولك الثلث، نحن شريكين في المال، العامل يأخذ نصف الربح وأنا أخذ ثلثي الربح، نصف الربح، والثاني أخذ ثلث النصف، هل يصح هذا أو لا؟ قال وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر. الآن هناك صورتين، إما هم متساويين في رأس المال، أنا دفعت 100,000 وذاك دفع 100,000، أو لا يكونا متفاضلين، واحد دفع، شخص دفع 200,000 والآخر دفع 100,000. فقال مع تساويهما في رأس المال، في رأس المال لو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو لو أن هذا عندكم، أو تساويا في، أو تساويا، هذه أول صورة. الصورة الأولى تفاضلا في الربح، التفتوا المالكين تفاضلا في الربح مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا في الربح، يعني النصف الذي يعود إليهما بالتساوي، أو تساويا في بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر من الربح، يعني من الربح مع تفاضله مع تفاضله تفاضلهما في رأس المال، فالظاهر بطلان المضاربة. فإذا كلا الصورتين تبطل المضاربة إلا في صورة سيأتي تصح. فإذا إذا كان أنا لدفعت رأس مال مساوي لما دفعت أنت من رأس المال، ونأخذ أنا أخذ ربح أكثر منك، هذا باطل. أو بالعكس، أنا دفعت رأس مال أكثر من رأس المال الذي دفعته أنت، ونأخذ ربح متساوي، هذا باطل. تفتم الصورتين كيف؟ يعني أنا أدفع 100,000 وأنت تدفع 100,000، أنا أخذ من الربح الثلثين وأنت الثلث، هذا باطل. الصورة الثانية، أنا دفعت 200,000 وأنت دفعت 100,000، أنا أخذ نصف الربح وأنت تأخذ نصف الربح، هذا باطل، لأن نحن متفاضلين في رأس المال، فلا يجب أن يكون الربح إما مساوي للنسبة أو متفاضل، ليس متساوي، إلا إذا كانت لشخص من هذين عمل في مقابل الزيادة. يعني أنا صحيح دفعت نصف رأس المال والربح لي أكثر، لكن أنا أعمل مع العامل، إذا كان هناك عندي عمل في مقابل هذا فيصح، تصح هذه المضاربة. وفي صورة أخرى تصح أيضا، نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر. يعني صحيح أنا دفعت 100,000 وأنت دفعت 100,000، لكن أنا أخذ ربح أكثر منك، ولكن هذا مرجعه في الواقع ليس أني أنا أستحق ربح أكثر منك، لا، أنا هذا يرجع إلى كوني أنا الذي أعطي للعامل من الربح أقل من الذي تعطيه أنت للعامل، عرفت كيف؟ يعني بمعنى مرجع أني أخذ أكثر من الربح، مرجعه في الواقع أني ما أريد أن أعطيه للعامل من الربح أقل مما تعطيه أنت. يعني افترضوا هكذا، ممثل، أنا دفعت 100,000 صحيح، 100 دينار وأنت 100 دينار، العامل يأخذ نصف الربح وأنا أخذ ثلثي النصف وأنت الثلث، هذا لو كان معناه أن النصف الربح الثاني لنا، لو هذا معناه أن متفاضل عنك في أخذ الربح، متفاضل عنك في أخذ الربح، فهذا قلنا باطل، إلا إذا كان أنا عندي عمل. أما لو كان في واقعه أن هذه الزيادة التي أخذتها أنت ثلثي النصف، هذه في واقعه أنا لا أريد أن أعطي للعامل نصف الربح، نصف، لا أريد أن أعطيه نصف ربحي، ولكن أنا أريد أن للعامل في رأيي أنا يستحق أقل من نصف الربح مني، فإذا كان مرجع هذه الزيادة التي عندي مرجعها إذا كانت حصة العامل من أموالي من ربحي أقل من حصة العامل من ربحك، فهذا هذا يصح. إذا كان هذا طبعا كيف يتبين؟ هذا يتبين بالقرائن، يعني مثلا افترض جاءوا لعامل وقالوا له اعمل، قالوا للعامل اعمل وخذ، قال له واحد من الأشخاص خذ نصف الربح، جاء الآخر قال له لا، أنا لا أدفع نصف الربح، أنا أدفع نسبة أقل، أنا نصف الربح كثير عليك، تأخذ مني أنا مثلا ثلث الربح أو ربع الربح، العامل لم يقبل، قال له الشخص الآخر لا بأس، يعني هذه الحصة تخصمها مني، هذه الحصة الذي سيأخذ العام تخصمها مني، فصار مرجع هذا الزيادة الذي طلبها أحد الطرفين ليس لأن رأس ماله أكثر، لا، لأنه هو في الواقع، هو في الواقع هو يريد أن يعطي أقل للعامل، هذا المقصود. قال نعم، لو كان المقصود من ذلك من التفاضل مع التساوي في رأس المال النقص على حصة العامل، أنا أريد أن أعطي العامل حصة أقل، لذلك مع أن أموالي متساوية أخذ ربح أكبر، بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر. مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته، صحت المضاربة. يعني أنا جعلت له ثلث الربح والآخر جعل له ثلثي الربح، فبالتالي العامل يأخذ نصف الربح، نصف الربح، ولكن يأخذ نصف الربح ليس مني، ليس بالتساوي من الاثنين، من الاثنين يأخذ مني ثلث ويأخذ من هذا ثلثي الربح، فبالتالي سيكون حصتي من الربح أنا أكبر. عرفتم كيف؟ يعني هذا المثال الذي قاله هو أوضح. يعني أصلا العامل اتفق مع أحد الشريكين أني أخذ منك ثلث الربح ومن الثالث ثلثي الربح، ثلثي الربح، فبالتالي للعامل نصف تقريبا، لأن واحد يعني واحد نصف الربح كاملا صار له، نصف الربح كاملا له، النصف الآخر شخص يأخذ ثلث وشخص يأخذ ثلثين، ولكن هذا مرجعه أن حصة العامل أقل، حصة العامل يعني أحد الشركان يعطي للعامل ربحا أقل، فهذا لا بأس به. تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل إذا المضاربة كما قلنا في أصلها عقد جائز، ولكن لو كانت عقد جائز بمعنى أنه من يريد الفسخ يفسخ دون سبب، بخلاف العقد اللازم من أراد الفسخ لابد أن يفسخ بسبب. الآن ولكن إذا جائز لا يعني أنها تنفسخ لوحدها، يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب. لو مات أحد الطرفين فتبطل، لو مات العامل أو المالك تبطل. قال وأما موت المالك، أما على الأول يعني موت المالك لماذا تبطل؟ فلفرض انتقال المال إلى وارثه، هذا المال صار ملكا لشخص آخر بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، لأن هذا مال صار للوارث وليس مال الذي ضربت، ما هو أنا الأب الذي الآن صار هذا المال مع شخص آخر، فيحتاج إلى مضاربة جديدة، يعني إذن جديد في التجارة. وأما على الثاني ولا تقول هذا كالبيع أو هذا، لا، هذا عقد بيني وبين ذاك الشخص، الآن انتقل إلى الأب، هذا قد لا يريد هذا العقد. وأما على الثاني يعني بموت العامل لماذا تبطل؟ فلفرض اختصاص الإذن به، أنا مالك المال أذنت لهذا العامل أن يعمل، لم أذن لورثته بالعمل. نعم الآن لو انتقل المال إلى ورثته، إذا أنا أذنت لهم في العمل فكأنما أنا أنشأت عقد جديد معهم في المضاربة. فلفرض اختصاص الإذن بالميت، به بالميت بالعامل الذي مات، لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك. أنا العقد وقع بيني وبين المالك، أنا أعمل، أنا أقوم بالعمل. نعم قلنا نحن فيما سبق أن هناك بعض الأعمال التي من عادة أن لا أقوم بها بنفسي، أستطيع أن أخذ شخص، لكن آتي ووكل شخص في أن يقوم عني بكل الأعمال هذا لا يصح إلا بإذن المالك. كما لا يجوز أن يضارب غيره. أنا أخذت الأموال، فأخذت الأموال أعطيه نصف الربح، فأنا جئت وأخذت الأموال جعلتها مع شخص آخر مضاربة وقلت له أريد الثلثين الربح، فأخذ ما زاد عن الثلث وأعطيه عن الثلثين النصف وأعطيه لذاك الشخص، لا يجوز، لأن هذه أنا ما أذن في التصرف فيها، ولا يجوز أن أسلط عليها غيري، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف المال ضامن، تلف المال فيكون ضامن. نعم لا بأس، مرت معنا هذه، لا بأس بالاستيجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج، يعني حسب ما هو متعارف في الخارج عند الناس المنصرف إليه الأطلاق، عندما يقول ضاربتك في هذا المال هناك بعض الأعمال، بعض الأعمال الناس متعارف أنه التاجر يعني يوكل غيره في أن ينجزها، مثلا يوكل شخص في مثلا أن يستأجر مكان ليضع البضاعة، يوكل شخص أن يستأجر له سيارة وهذه الأشياء. يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، وهذا عقد أي هذه هذا طبق القاعدة كما قلنا، أي شرط سائغ. التفتوا هناك قواعد عامة دائما نؤكدها في العقود، هذه تفيدكم دائما في العقد، أي شرط سائغ يجوز اشتراطه في العقد. وما معنى أنه شرط سائغ؟ سائغ أنه ليس مخالف لكتاب الله، يعني للشرع، للشريعة المقدسة، ولم يكن منافيا لمقتضى العقد، لم يكن منافيا لمقتضى العقد هذا الشرط. يعني أبيع شخص كتاب وأقول له بشرط أن لا تتصرف في هذا الكتاب، هذا الشرط منافي لمقتضى العقد، لأن مقتضى البيع والتمليك هو أن يكون عنده السلطة على التصرف. أو كما بالمثال الذي يمثله المعروف، تقول له زوجتك نفسي بشرط أن لا تستمتع بي، لا تقربني أصلا، هذا يعني هذا شرط منافي للعقد بمقتضى العقد. فإذا وأما أي شرط آخر إذا كان عقدا صحيحا فيجوز اشتراطه. فشرط عليه مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع، يقول له أنا ضربتك بشرط أن تبيعني بيتك، تبيعه لي، إذا أردت أن تبيع البيت تبيعه لي مثلا، أو صلح أن تصالحني على هذه، أن يقع الصلح بيني وبينك على شيء آخر، أو وكالة أنا أقبل أن أكون مثلا أن أقبل عقد المضاربة بشرط أن أكون وكيلك في تزويجك، أو وكيل عنك في تزويجك، أو وكيل في تزويج مثلا إذا كانت امرأة في وكيل أن يزوجها، فهذا قد إذا وكالة عامة يزوجها من نفسه، فأن يكون وكيلا عنه، أو قرض أشترط عليه قرض بشرط أن تقرضني مبلغ من المال، أو نحو ذلك من الشروط السائغة، أو نحو ذلك من الشروط السائغة. اشتراط مال أو عمل، هذا اشتراط مال، أنا أقبل المضاربة وبغض النظر عن الربح الذي سيكون له في المضاربة، اشترط أن أريد 100 دينار إضافية، هذا أيضا يصح، أريد 100 دينار أو أريد سيارة مثلا لأقوم تسهل لي أعمالي. ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء تحقق أتحقق، هذا الهمزة ليست صحيحة، سواء تحقق الربح بينهما أم لم يتحقق الربح، يعني الشرط صحيح بمجرد صحة عقد المضاربة وليس متوقف صحة الشرط على تحقق الربح، وسواء كان قد يكون أتحقق أو كان ممكن، وسواء كان عقد تحقق عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أو من جهة ترك العامل العمل بالتجارة، يعني هو العقد المضاربة صحيح ولكن العامل عصى ولم يعمل بالتجارة، فهذا وإن كان عصى لكن هذا باعتبار عقد المضاربة صحيح فيستحق هذا الشرط الذي عليه، أو لا كان مانع خارجي، أنا تاجرت ما حصل الربح، مثلا السوق صار راكدا، هذه البضاعة صارت سعرها أقل. هذا بالنسبة للشروط. مقتضى عقد المضاربة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح، يعني أنا إذا كان العقد صحيح وأنا العامل بمجرد أن حصل ربح في هذا المال فأنا أملك حصتي من الربح حسب الاتفاق، حصتي من الربح. الآن هل يتوقف على هذا الربح أن نقسم هذه، أو أن نحول هذه الأعيان التي اشتريت نحولها إلى نقود، وهو ما يعبر عنه بالإنضاض، بالإنضاض. فقال فأنا تعلقت ملكيتي بالربح منذ ظهوره ولا تتوقف على الإنضاض أو القسمة، لا تتوقف ملكيتي على الإنضاض، أن نحول الأعيان الأجناس الخارجية أو العروض كما يقولون إلى نقود، الإنضاض هو تحويل العروض إلى نقود. أو نقسم هذا الربح، لا ليس متوقف بمجرد أنه ضار. افترض وأنا بعت الشات في مقابل شاتين، هذا الشاتين يعني قيمتهم أكثر من الشات الواحدة، الشات الواحدة في ربح، فأنا صارت الآن متعلق لي حصة في هذا الربح، وإن لم نحوله إلى نقود هذا هو الإنضاض، أو إن لم أقسمه بيني وبين العام. نعم لو عرض بعد ذلك خسران، لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل. يعني العامل أخذ مبلغ من المال وبدأ يتاجر، كلما حصل له ربح صار شريكا في الربح حتى ولو لم يقتسموا. الآن لو لم يقتسموا أو لو لم يوقفوا المضاربة، لو لم يوقفوا المضاربة يفسخ عقد المضاربة، في التجارة الأولى صار ربح، في التجارة الثانية صار خسارة، فالخسارة تجبر من الربح، من الربح الكلي، من حصتي ومن حصة المالك. نحن قلنا في المضاربة، التفتوا إذا هذا فرق، قلنا في المضاربة أن الخسارة لا تكون على العامل، لكن هذه الخسارة التي لا يكون في مقابلها ربح، الخسارة التي تكون من أصل المال. يعني افترضوا كالخسارة في العقد الأول، في التجارة الأولى عفوا، في المرة الأولى. أما إذا كان هناك ربح فالخسارة تخصم من الربح. نعم الخسارة إذا كانت أكبر من الربح، سيأتي معنا، الخسارة إذا كانت أكبر من الربح أنا كل الربح الذي حصل لي يذهب حصتي من الربح المالك، والباقي يحسب على أنا العامل عفوا، أنا العامل كل الربح الذي حصل لي يذهب مقابل الخسارة لأنها كانت أكبر من الربح، والمقدار الزائد يكون من حصة المالك. يعني أنا لا يكون علي خسارة، ولكن في صورة أنه لا يوجد عندي ربح هذا هو المعيار، أما في صورة يوجد عندي ربح لا تخصم الخسارة من الربح. فبالتالي أنا ضربت، افترضوا هكذا، ضربت مع شخص أعطيته 100,000 إلى سنة يعمل فيه، فهذا بدأ يعمل في هذه الأموال، يخسر ويربح، يربح ويخسر، في النهاية كم بقي بعد الكسر والانكسار من الأرباح يكون بيني وبين المالك. نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف، تلفت بعض الأعيان يجبر به بالربح إلى أن تستقر ملكية العامل بفسخ المضاربة. وهل يكفي في الاستقرار، يقول هل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال، يعني قسمنا الأموال بينهما بين المالك والعامل فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا، أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر أنها الأول لأنها فسخ فعلي. يقول التقسيم، نحن قسمنا الأموال يعني أوقفنا، بالتالي قسمنا الأموال ليس فقط الربح، يعني أوقفنا المضاربة، وإن لم أقول أنا فسخت هذه المضاربة هذا يكفي في أن ملكيتي للربح استقرت، ملكيتي للربح استقرت. فالآن لو أعطاني أموال أخرى وضاربت له بها مرة أخرى فلا يحصل، لا يخصم من ذاك الربح الأول، وعليه فلا يكون هذه الثمرة، فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح، لا يكون التلف بعد القسمة محسوبا. نحن قسمنا الأموال وكل أخذ حصته، لكن تلفت حصة أحد الشريكين، تلفت حصته هذا من كيسه لأنها كانت بعد القسمة. إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منه، تحقق ربح، تحقق ربح، الآخر قال نحن نريد أن نقسم الأموال، نقسم الربح، فالآخر قبل لا بأس به. الآن لو الآخر رفض، لو الآخر رفض، لو كان هذا الرافض هو العامل فيجبر على التقسيم، أما لو كان الرافض هو المالك فلا يجبر على التقسيم. إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرضى فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها، وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره على التقسيم.
عامل يعني كيف يحصل على المالك يبقى؟
نعم
المالك يبقى،
لا يبقى، يبقى، لا نقسم هذا الربح، لا نقسم هذا الربح، يبقى، إذا أنت تملك هذا الربح لكن لا تأخذه، يعني يبقى مع رأس المال وأنا أقوم بالتجارة فيه.
لا لا هو يريد نفسه في التجارة
لا الكلام ليس في الفسخ، في أخذ الربح. لو أراد العمل فسخ فسخ انتهى. نعم بأخذ الربح بالتالي. إن اقتسما الربح، اقتسموا الربح ثم عرض الخسران، يعني افترضوا في الصفقة الأولى في التجارة الأولى حصل ربح، فقال له تعال لنا اقتسم هذا الربح، فقال اقتسم خذ، فأخذ كل حصته من الربح. جاءوا في التجارة الثانية أصبح خسران. هذا لا يعني أنه لا، لأن نحن قلنا الخسارة تجبر من الربح، فهذه الخسارة حتى لو كانت بعد قسمة الربح فأيضا تجبر من ذاك الربح الذي أخذه كل منهما. إن اقتسم الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر، وأما إذا كان أقل منه. يفترض هو حصل عندنا ربح أول ثم خسران ثم ربح ثاني، ربح أول خسران ربح ثاني، صحيح؟ هنا اقتسموا. لا ربح ثاني. الآن كيف يكون الجبر؟ كيف يكون الجبر؟ لاحظ قال إن عرض الخسران فإن بعد اقتسام هذا الربح الأول، بعد أن اقتسموا الربح الأول حصل الخسران، فإن حصل بعده بعد الخسران فإن حصل بعده ربح هذا الربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر. يعني نحن هذا الربح الأول لا يهمنا، هنا افترضوا سين، الآن حصل خسران، خسرنا مثلا نحن 10، خسرنا 10، هذا جاء ربح آخر 15، فالآن لا إشكال هذا الربح الثاني نأخذ منه 10 نجبر الخسران، أو كان 10 أو كان 10 فنأخذ 10 نجبر بها، فكل الربح جبرنا به الخسران. هذا إذا كان الربح الثاني
أكثر
أو مساوي، وإذا كان أقل، الربح الثاني كان أقل، هذا كان يفترض 5، الصورة الثانية كان 5، الخسران 10 الربح الثاني 5، فالآن 5 نجبر بها 10 ونأخذ من الربح الأول بمقدار الخسارة، لكن هذا الذي سيقوله إذا كان الربح الأول 5، يعني نحن الخسارة 10 صحيح، الربح 5، الآن هذه 5 جبرت 5، 5 أخرى تحتاج إلى جبر، نتكلم في حصة نحن هذا في حصة العامل فقط حتى لا تضيع. الآن إذا كان العامل هناك قد ربح 5 فما أكثر نأخذها كلها، أما إذا كان أقل من 5 فنأخذ بمقدار الربح فقط. يعني لو كان هنا يفترض العامل ربح 10 أو 5 احتمالات أو 3، كل هذه الاحتمالات موجودة، إذا كان قد ربح 10 فنأخذ 5 منه، إذا كان قد ربح 5 نأخذ كل 5، إذا كان قد ربح 3 نأخذ فقط 3، لأن بالتالي هو لا خسران عليه، فهو يدفع كل ما ربحه. عرفتم كيف؟ العامل لا خسران عليه، أقصى ما هنالك أنه يدفع كل ما خسره، فهو كان خسران ربح 5، جبرنا 5، بقي هنا 5 لم تجبر، هذه 5 يعني حصته، هذا كله حصة الخسران، نسبة الخسران على العامل 5، فيجبر هو 3. فقال سيأتي عبارة هذا معنى هذه العبارة، يدفع أقل الأمرين من الربح والخسارة، يدفع أقل الأمرين من الربح والخسارة، فإذا كان الربح أقل يدفع، وإذا كانت الخسارة أقل تدفع. إذا كان الربح أقل تدفع، وإذا كانت الخسارة لاحظون أقل من 5، وإذا كانت الخسارة أقل 5 من 10 أقل، إذا كان الربح 5 أو 10 فتدفع الخسارة كاملة. هذا معنى العبارة، التفتوا. نعم
العامل فقط؟
لا والمالك أيضا، لكن نحن نتكلم في حصة العامل، لأن المالك بالتالي الباقي سيكون عليه، نحن نتكلم في حصته. هذه حصة العامل وأيضا يؤخذ من المالك.
يعني الخسران 20
و20. الخسران 20 والربح هنا 20 والربح الثاني 25. نحن نتكلم في جانب العامل. عرفتم كيف؟ تكلم حتى تتضح المسألة. قال إذا اقتسم الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر، وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل، التفت هذه العبارة، وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسارة وما أخذه من الربح، وجب عليه دفع أقل الأمرين. فإن كان الخسارة أقل يدفع الخسارة مقدار الخسارة، وإن كان ربح أكثر، وإن كان الربح أقل من الخسارة يدفع الربح كاملا. إن كان الربح أقل من الخسارة فيدفع الربح كاملا، فيجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسارة وما أخذه من الربح. هذه المسألة أنتم فيما بعد إذا يعني تقيدوها بالكتابة، لأنها تهرب تهرب هذا. لا ما صارت واضحة الصورة الثانية كيف؟ يعني نحن قلنا الصورة الثانية الربح، الربح أقل، هذا الربح أقل 5 صحيح. الآن الآن أقل من الخسران، لأن الخسران 10 والربح 5. فالآن على العامل، على العامل أن يدفع أقل الأمرين من حصته من الربح، أقل الأمرين. فنأتي أيهما أقل، نلاحظ إذا الخسران أقل يدفع الخسران، وإذا حصته أقل يدفع حصته، يعني بمعنى لا يدفع أكثر من حصته من الربح، لا يدفع أكثر من حصته من الربح، يدفع أقل الأمرين. فإن كانت الخسارة أقل من الربح يدفع بمقدار الخسارة. إن كان ربحه 10 عند ربح طبعا الأول
يجبر كل الخسران بالربح الأول.
نعم لا، لماذا كل الخسران؟ يعني كل الخسران إذا كان ربحه أكثر يجبر الكل.
لا الأول، إذا كان الأول 10،
الأول 10 وهذا الربح الثاني أقل من الخسران الثاني، فهذا الربح 5 حصته 10، فالآن يدفع كل يدفع
15 إذا يدفع 10.
نعم لا يدفع 5. التفتوا، الربح الأول حصته 10، خسران 10، ربح ثاني هنا، ربح ثاني خمسة.
نعم.
ربح ثاني 5. فالآن جبرنا الخمسة،
بقيت خمسة.
هذه الخمسة من 5. فنلاحظ إذا كان عنده ربح أول 5 فما أكثر يدفع 5، لأن التالي بقي من الخسران 5. إذا كان عنده ربح أقل من 5 فيدفع هذه الأقل، كل ما لديه من ربح
فقط.
يعني لا لا يعني لا يزيد له شيء ولا يخسر أكثر مما ربحه، لا يزيد أكثر مما ربحه. فقال وعلى العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح، يعني بمعنى آخر أن العامل لا يخسر أكثر من، يعني لا يربح ولا يخسر، أقصى إذا خسر، إذا حصلت خسارة فيدفع كل ما ربحه في هذه المعاملات، أما لا يدفع أكثر من ربحه فيدفع أقل الأمرين من مقدار الخسارة. إذا كان مقدار الخسارة أقل من ربحه فيبقى له شيء من الربح، يدفع أقل الأمرين من الخسارة والربح. إذا كان الربح أقل يدفعه كاملا، وإذا كانت الخسارة أقل يدفع بمقدار الخسارة. إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة، أنا أخذت حصتي صحيح، اقتسمنا الحصة، افترضنا اقتسمنا الحصة بالرضا، ثم هذه الحصة كانت حصتي، افترضوا شاة، أنا بعت هذه الشاة، بعت هذه الشاة، طرأت الخسارة، الآن يجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه، من قيمة ما باعه ومقدار الخسران. يعني نفس المسألة تأتي، سواء كان هذا الربح ما زال في يده أو باع هذا الربح، نفس المسألة تأتي، ولكن هذا الربح ليس في يده، باعه، الآن نرى قيمة هذا الربح الذي باعه، فيدفع أقل الأمرين من قيمة الربح الذي كان في يده والذي باعه ومن مقدار الخسارة. المسألة واحدة، يعني سواء كان الربح في يده أو باعه. يقول ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، يعني هو حصل ربح، أخذ الربح صحيح، ثم باع هذا الربح، ثم حصل خسران لحق هذا الربح. هذا الخسران لا يكشف عن البيع، عن بطلان البيع الذي وقع على الربح الأول، لا يكشف، يبقى هذا البيع صحيحا، ولا يكشف الخسران اللاحق للبيع عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف، في حكم التلف. كيف إذا كان البيع صحيح، عفوا إذا البيع فاسد ونحن تلف أو لا، أنا لابد أن أدفع له شيء وهذا شيء تلف، فأنا أدفع له القيمة، فكأنما هذا تلف، أنا أريد أن أعيد هذا الشيء تلف فأعيده بقيمة هذا الشيء، لا يعني أن البيع باطل، أسترد نفس العين، بل هو في حكم التلف. لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق، يعني هذه المسائل تباحثوا فيها وراجعوها مرة أخرى، بعض المسائل يعني تحتاج إلى، لأن الشخص لا يعرف نفسه أنه فهم المسألة أو لا، حتى هو يقوم بعرضها على الآخر، إذا استطاع أن يوصل المطلب إلى الآخر فيكون قد فهم المسألة، لأن إيصال المطلب إلى الآخرين، هذا الشخص إن كان مدرك للمطلب قد يستطيع أن يوصله وقد لا يستطيع، أما إن لم يكن مدركا للمطلب فالمطلب لا يستطيع أن يوصله، وهذا حتما. وهذه فائدة المباحثة، فائدة المباحثة مهمة جدا. أنت تظن أن هناك مسائل قد استوعبت هذه المسائل وفهمت هذه المسائل، لكن عندما تأتي معي في المباحثة تريد أن تعرض المسألة على صديقك المباحث، فتبين أنت غير مستوعب للمسألة. هذا من فوائد المباحثة، ولها فوائد أخرى طبعا، المراجعة، ظهور بعض المشاكل في الفهم، الأسئلة التي تحدث نرجع فيها إلى المدرس، وهذه الأشياء. فالمباحثة ضرورية جدا في المراحل الأولى للطالب، لا تغفل عن هذه المسألة. لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، ما دام عقد المضاربة باقيا، يعني كل خسارة تجبر بالربح، سواء كان الخسارة قبل أو الربح قبل، لا يفرق، بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة. يعني حتى لو كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، يقول الربح الذي يأتي يجبر هذه الخسارة التي كانت قبل الشروع. وكيف الخسارة؟ الخسارة يصور مثال كأنه لو سرق بعض المال أثناء السفر للتجارة، أثناء السفر للتجارة سرق بعض المال، فالربح الذي يأتي من هذه التجارة يجبر به هذا المال الذي سرق، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر، أو في نفس البلد سرق منه شيء من الأموال. يقول هذا في تلف البعض، في تلف إذا تلف بعض المال، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في المضاربة فتبطل. لو سرق جميع المال أو تلف جميع المال قبل الشروع فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. يقول هذا في التلف السماوي، يعني التلف الذي لم يكن بسبب شخص، بسبب تلف لا، كان آفة سماوية كما يقول. وأما إذا أتلفه، إذا تلف المال، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، العامل نفس العامل أو شخص آخر، فالمضاربة لا تبطل إن إذا أدى المتلف بدل التالف. نحن أموال المضاربة، جاء شخص وأتلف لنا هذه الأموال، فهو لابد أن يدفع بدل هذه الأموال، إذا دفع بدل هذه الأموال فالمضاربة باقية على حالها. إذا أنا العامل أتلفت هذه الأموال، أنا لابد أن أدفع بدل هذه الأموال، فتبقى المضاربة على حالها. أما إذا لم يكن هناك مال، لم يبقى مال، فالمضاربة تبطل، المضاربة تبطل. فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى بعده وقبل ظهور الربح، لأن عقد المضاربة جائز كنا نحن صحيح، فأنا أستطيع أن أفسخ، أو هو انفسخ بأحد الأسباب كما قلنا، مثلا موت، افترضوا موت أحد الطرفين، فإما انفسخ بنفسه أو فسخ من طرف أحدهما. يقول هذا الفسخ إما أن قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع في العمل وقبل الربح، يقول هذا حكمه واحد، إما إذا كان قبل العمل أو بعد العمل وقبل الربح، يقول على كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه شيء للعامل، وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك. أيهما فسخ؟ ما دام قبل الربح لا شيء، كل شيء المال يرجع لصاحبه ولا يربح ولا يستحق شيء على عمله. بعد الربح يأتي، لا نقول نحن فسخنا قبل الربح، لم يحصل ربح، الآن لم يحصل ربح فسخنا هذه المعاملة، فأنا أخذ أمواله وأنا لا أستحق أجرة المثل على عمله، سواء كان قبل العمل واضح أو كان بعد ما عملت شيء من الأعمال ولكن لم نربح. نعم نعم، لكن هذا من أحكام المضاربة هكذا، أنها ما دام لم يحصل ربح لا تستحق شيء أنت على عملك. يقول لو أما لو كان الفسخ، هذه متابعة لها، لو كان الفسخ من العامل بعد، لا هذه ضمن هذه المسألة، ليس الشقة الثانية، ضمن هذه المسألة. ألم يقل أن العامل قد يكون الفسخ من العامل وقد يكون من المالك؟ يقول لو كان الفسخ من العامل بعد أن سافر، العامل سافر ففسخ وهو في السفر، فالآن رجوعه عليه ليس على المالك. لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، حتى كان السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته، فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك، بإرضاء المالك، لأنه أنا عندما سافرت العودة علي حتما، هذا واضح مرت معنا، ولكن أنا عندما سافرت صرفت شيء من الأموال، بعد السفر ما حصل ربح وأنا فسخت، الآن صرفت هذا شيء من الأموال، يقول لا يترك الاحتياط بأن يكون هناك رضا بين الطرفين، يعني لا أحسب هذه الأموال كلها على المالك، يكون هناك مصالحة رضا.
شوف بين السبب والمقدم،
إذا انفسخ هنا، إذا انفسخ بعد الربح، إذا انفسخ بعد الربح أو فسخ بعد حصول الربح، هناك النزاع، حصول نزاع، هناك موجود ربح، الفرض أنه موجود ربح، لكن هنا هذه مسألة كلية، إذا فسخ أو انفسخ قبل ظهور الربح لا يستحق شيئا، هذه مسألة كلية تأتع كل الصور. المسألة الأخيرة التي هي تتم للصورة الأولى، هناك قال إذا كان الفسخ قبل حصول الربح، إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، فإن رضي بعد حصول الربح، فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام، اقتسموا هذا الربح، حصل الفسخ وأخذ كل واحد منهم مقدار حصته من الربح، وإن لم يرضى أحدهما أجبر عليها، لأن بالتالي أنا فسخت ولا أريد أن أقتسم الربح، أنا أستحق الربح، فإذا إذا كان الفسخ بعد الربح يستحق كل منهما النسبة نسبته من الربح. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.